بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضلي يا هنا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك بيك يا الله.
وفيكم.
شيخ عندي سؤالين بلا زحمة. السؤال الأول، وعند قيام الليل يعني من أقيم الليل إن شاء الله، يكون عندنا إحنا بالعراق أذان، يعني الأذان الأول اللي هو يعني يقول بالمؤذن الصلاة خير من النوم. فأنا بهذا يعني أصلي قيام الليل أو أدعي، يعني أكمل الصلاة أم أقطعها، أو نوبات مثلا ما ألحق أصلي الوتر مثلا، يعني
أختي هنا بالنسبة للصلاة خير من النوم، يقول في الأذان الأول ولا الثاني؟
لا الأول، يعني بعدني ما واصل الأذان الثاني. الأذان الثاني هو مال صلاة الفجر.
أي يعني كم بينهم، كم دقيقة؟
يعني تقريبا إحنا يأذن عندنا الفجر بالخمسة وربع، هو بالخمسة
يعني قبل الفجر بربع ساعة.
أي بربع ساعة.
أبشري هنا.
بس أني أصلي بهذا الوقت أحيانا، يعني أني قاعد أصلي ويأذن مثلا.
أي.
يعني الصلاة بهالوقت بالأذان يعني، أو أقطعها إلا أسمع الأذان.
أبشري هنا. يعني. عندك سؤال ثاني؟
صديقة. نعم.
عندك سؤال ثاني؟
إيه. إيه. عليك.
تفضل.
عندي صديقة وياي بالدوام يعني تريد تسوي طفل، بس تريد تسوي على الجدول، يعني عندنا احنا يم الدكتورة يعني النسائية تسوي لهم جدول، يعني أن يكون ذكر أو أنثى. يعني سألتني قلت لها ما أعرف يعني إلا أخابلش وما عم درستي لش
أختي هنا،
حرام أم حلال
الجدول اللي هو الغذائي ولا التلقيح؟
لا جدول تعلمهم الدكتورة النسائية، ما أعرف يعني بحيث ما أعرف شلون.
لا هو في هو في نوعين، نوع القديم هذا يعني اللي هو الغذائي، وفيه تحديد جنس الجنين عن طريق يعني أمور يعني التلقيح. هم التلقيح
هم أي يعني تسميه، هم إحنا نسميه يم الطب يعني عند الدكتورة النسائية جدول، هو تحديد جنس
يعني جدول. نعم يعني حديث، هذا الحديث الطريقة القديمة تقريبا قليل من نستاء. طيب أبشر يا هنا، عندك سؤال آخر؟
لا رحمة الله
والديك. مرحبا
شكرا.
فضل جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. الله
أحسن الله وليكم الشيخ وحفظكم.
إياكم.
عندي سؤال يتعلق بمسألة عائلية، إن شاء الله أوضح يعني ما يجب من المسألة ثم أطرح السؤال.
تفضل.
أنا والدي مكثوا متزوجين لمدة 30 سنة، وعموما خلال هذه 30 سنة يعني الحمد لله على نعم اللي كان فيها، وكان فيها مشكلين، ويعني عنوان المشكلين الأول هما من جهة الوالد. أولا كانت يعني شيء من القسوة من الوالد، فكان يحصل عديدا أن الوالد يطرد الوالدة أو يضربها أمامنا، وهذا هو العنوان عموما لكي لا أستطيع. والعنوان الثاني المشاكل التي كانت هو يعني شيء من البعد عن الدين، وكان يصل ذلك إلى مثلا تناول في البيت بعض المشروبات المحرمة، ويعني ترك صلاة أكثر من 25 سنة، وتربينا على ذلك إلى غير ذلك. هذا هو العنوان الثاني. ثم قدر الله أن الوالدين طلقوا، هذا منذ ربما 3 سنين تقريبا.
من 3 سنوات؟
نعم طلقوا من 3 سنوات، واللي حصل أن وحتى هذا الطلاق كان يعني ما لم يراعى في أي شرع تماما، يعني الوالد أخرج الوالدة نفس اليوم وهي كانت لا زال في العدة إلى غير ذلك، وحصلت فتن، ولكن يعني هذا قبل 3 سنين. اللي حصل الآن هو أن البارح أخبر يعني أو يعني قبل يومين والوالد كان تزوج مباشرة يعني طلق الوالدة أخرجها اليوم بعد يومين تزوج. فاللي حصل قبل يومين يعني أخبرت وليس من جهة الوالد أن الوالد قرر أن يطلق مع زوجته الثانية. وحالة هذا الطلاق حصل فيه أمور نفسي يعني طردها من البيت وهي التي قالت لي واتهمها بأنها أدخلت عليه رجال واتهمها يعني في عرضها.
نعم.
وهي الآن مطرودة من الثانية مطرودة من البيت بدون يعني لباسها إلى غير ذلك. والذي يحصل هو أن الوالد الآن يعيد أن يرجع مع الوالد والوالد لا زال على حاله يعني الحمد لله الصلاة تغيرت يصلي ولكن مثلا لا يصلي الجمعة ويستهزئ أحيانا بأمور من الدين على العلن. فهو الآن يريد أن يرجع مع الوالد والوالد الآن أنا هو الذي ينبغي أن أزوجها يعني أنا هو الابن الأكبر ولو يعني قلت له لا يمكن وأنا لا أرضى هذا ولا أفعل هذا لأن المسؤولية عظيمة يعني الوالد سوف يغضب غضبا عظيما شديدا. أرجو منكم نصيحة كيف أتعامل مع هذه الوضعية.
طيب. الوالدة راغبة في الرجوع.
الوالدة يعني ما صرحت لنا هل هي راغبة أم لا.
الوالدة كيف صلاتها وكيف عبادتها؟
الوالدها يعني خير من الوالد ولكن حتى هي يعني فيها ما فيها. هي خير من الوالد خير من الوالد ولكن حتى هي فيها ما فيها. هذا
طيب.
هو طيب. هذا هو السؤال. بارك الله
فيك. إن شاء الله يا جمال أبشر. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم. الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال واحد فقط.
تفضلي.
بالنسبة لأحجار النرد يا شيخ وأوراق الكوتشينة إذا كانت موجودة في البيت هل صحيح يا شيخ أن الملائكة لا تدخل البيت؟
إذا كانت في البيت؟
أحجار النرد التي يلعب بها في المقاهي.
نعم نعم.
وأوراق الكوتشينة كذلك يا شيخ. هل صحيح إذا كانت في البيت المالكة لا تدخل إلى البيت؟
إن شاء الله.
نعم شكراً يا شيخ.
أهلاً وسهلاً. تفضلي هند. هند. تفضلي يا هند من السعودية.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام طلع.
الشيخ الله يعافيك طول عمرك كان معايا الفقرات. الفقرات الرقبة يا شيخ أني ما أقدر أسجد على الأرض بس جت على الأرض أحس يبغى يغمى علي وعطوني علاجات وأدوية الحين أنا وأنا جالسة أصلي وهي تجوز صلاتي وأنا جالسة على الأرض ما أقدر أقف ولا بس أني جالسة وأصلي ما أقدر أومي براسي يا شيخ بس أني ما أقدر يعني أنزل رقبتي نهائي.
شالي هند
الله يعافيك. وثاني سؤال يا شيخ.
أي
شيخ أنا يلحقني اسم إذا أني قلت زوجي صر بالمسجد إمام بالمسجد مؤذن بالمسجد وعشان يجينا راتب ويجينا دخل يلحقني اسم قلت أنت مصلي مصلي يعني مصلي بيات مسجد تروح وتقوم وتصلي يعني هذا روح لهذا اسم حق الشؤون وهذا وخذ لك مسجد عشان يجينا دخل منه.
طيب.
نبغى نعيش منه هو يلحقني اسم أنا
شاء الله.
أنا كتبت اسم شيء يا شيخ
إن شاء الله يا هند
أعطاك العافية
عافيك سنك. طيب الأخت هناء من العراق بارك الله فيها تقول عندنا في العراق يؤذن مرتين لوقت الفجر تقول الأذان الأول يكون الساعة الخامسة والأذان الثاني الفجر الخامسة والربع بينهما ربع ساعة تقول إذا كنت أنا في هذا الوقت أصلي وسمعت الأذان الأول هل أقطع الصلاة ما توقف أم ماذا؟ أختي هنا بارك الله فيك ورضي الله عنك جرت عادة المسلمين منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا وإن كان تخلف في بعض الدول وفي بعض المناطق أنه يؤذن للفجر أذانين الأذان الأول هذا الذي كان يؤذنه بلال رضي الله عنه والقصد حتى ينتبه النائم ويعود القائم يستعد لصلاة الفجر أو يوتر مثلا فالأذان الأول ليس هو إعلام بدخول الوقت وقت الفجر لا وإنما هو تنبيه للناس فمن عنده صيام يقوم يتسحر من كان مشتغلا بقيام الليل ينتبه بأن وقت الفجر قاب قوسين أو أدنى فيوتر من كان نائما يستيقظ من كان غافلا ينتبه هذا المعنى هذا المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، لأن ابن أم مكتوم يؤذن عند دخول الصبح. بالنسبة لك إذا كنت مشتغلة بطاعة أو عبادة فينظر، فإذا كنت في الصلاة تكملين صلاتك، فالأذان الأول لا يقطع صلاة المصلي، ما يقطع يا أخت الفاضل، تكملين صلاتك ولله الحمد. أما إذا كنت مشتغلة بقرآن أو بتسبيح أو باستغفار فالأفضل أنك ترددين خلف الأذان، ثم بعد ذلك تكملين عبادتك، لأن هذا فيه جمع بين المصلحتين الشرعيتين. الترديد خلف المؤذن هذه نعمة من نعم الله، فيها فضل عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي إلى آخر الحديث. وأيضا تسألين الله تعالى الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، تقولين في آخر بعد الأذان بعد انتهاء الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. إذا قلت هذا الدعاء حلت لك، حلت عليك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو حلت لك، وبعدين تحمل يعني بعدين الفضل الحمد لله، تكملين قراءتك، تكملين تسبيحك واستغفارك. أما إذا كنت في الصلاة لا ما تقطعينه، فإذا أذن الفجر خلاص هذا الآن دخل وقت صلاة الفجر. الآن إذا أذن الفجر الأذان الثاني يسمونه الفجر الصادق، هذا إعلام بدخول وقت صلاة الفجر. هنا من العراق تسأل تقول عندي صديقة في الدوام تريد أن تسوي يعني تحدد جنس الطفل، قالوا لها نعطيك يعني جدول في تحديد هل هو ذكر أو أنثى. تقول ما حكم ذلك أختي؟ هنا بارك الله فيك، هذه المسألة تسمى بمسألة تحديد جنس الجنين، تحديد جنس الجنين، وهي عملية قديمة كان يستخدمها كثير من الأمم السابقة من خلال نظام غذائي معين معروف عن طريقة يعني معينة، خريطة معينة ونظام معين، يقولون بأن هذا يؤثر في قضية الجنس الجنين ذكر أو أنثى. ثم تطورت المسألة من خلال هذه الثورة الطبية اللي تقريبا ما مر في التاريخ مثل هذا التقدم العلمي في الطب، ولذلك هناك عمليات تجرى فيما يسمى بتحديد جنس الجنين. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، جماهير الفقهاء من المعاصرين يرون جوازها لأنها مجرد سبب من الأسباب، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء الأنثى ماء الرجل أتت بأنثى، وقالوا هذه مجرد أسباب، هذه مجرد أسباب. فإذا المرأة احتاجت مثلا إلى مثل هذا الذي يظهر الجواز، وهو قول جماهير أهل العلم من الفقهاء المعاصرين، خالف بعض العلماء وذهبوا إلى المنع، ذهبوا إلى المنع. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل ترك الأمور على ما هي عليه، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن، أن تترك الأمور على ما هي عليه. لكن بعض الأحيان تقول الإمرأة أنا عندي 10 بنات مثلا وتريد أن تسعى وتبذل سبب، ما في بأس. تقول واحد إمرأة كلمتني هنا قالت اللهم بارك عندها 5 أو 6 ذكور، تقول أريد أنثى مثلا، يعني يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك. جمال من دبي بارك الله فيه يقول يعني ذكر مشكلة عائلية، يقول بأن والدي ووالدتي يعني يقول بينهما زواج من 30 سنة، يقول الوالد لديه قسوة ويضرب الوالدة ويهين الوالدة ويطرد الوالدة وشيء من هذا القبيل، يقول لم يكون على دين يعني وعلى استقامة وشيء من هذا القبيل، يقول وصل الحال من 3 سنوات إلى أن الوالد يطلق الوالدة ويخرجها من البيت بصورة مثل ما ذكر جمال بارك الله فيه. يقول راح وتزوج امرأة ويقول ما تحملت المرأة، هو ما تحملها، ذهب وطلقها مباشرة واتهمها ويعني أجلب عليها مثل ما يقول وأجلب عليها واتهمها بأشياء لا تليق. يقول الآن جمال باختصار طبعا، يقول الوالد الآن يريد أن يرجع إلى الوالدة، عرف قيمة الوالدة الآن، عرف قيمتها وصبرت عليها المسكينة 30 سنة. يقول الآن لو رفضت أنا لكوني أنا ولي الوالدة كوني أكبر الأولاد، يقول سيغضب غضب شديد وممكن أن يرتكب يعني جنايات أو شيء كما ذكر. يقول ما حكم ذلك؟ جمال بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل من خلال عرضك للمشكلة اللي الأسرية وأطراف المشكلة واضح بأن هذه التصرفات سببها ضعف الدين والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الدين سبحان الله العظيم يروض الأخلاق، الدين يروض النفوس الملتهبة المندفعة، الدين ولله الحمد سبب من أسباب الطمأنينة والسكينة. فطبيعي جدا شخص لا يذكر الله ولا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يعرف للمسجد الطريق، طبيعي جدا أنه يكون بمثل هذه الصورة ويرتكب مثل هذه الجهالات والحماقات وهذا الاندفاع وهذا التهور، نسأل الله العافية والسلام. لكن أخي الفاضل، يعني أنا لا أريد أن أكرر ما ذكرت، أنا أنصحك بالموافقة على رجوع والدك إلى والدتك إذا قررت المحكمة ذلك ورأوا بأن الطلاق الأول هي طلقة واحدة فقط وليست بالثلاث مثلا، وبشرط أن تشترط عليه الوالدة، أنت ليس لك علاقة، أنت ولي، تقول الوالدة له إذا أنت أصبحت من أهل الجمع والجماعات وتركت شرب الخمر والمحرمات وأكثرت أصبحت من أهل ذكر الله أنا أقبل بك، وتجعل هذا الأمر كله للوالد. أنت الآن في هذا الوضع قف مع والدك، قل أنا معك، لكن أهم شيء تقنع الوالد، والوالدة تلقن أيضا هذا الشيء، يقال لها قولي هذا الكلام، إن هو عاد إلى الله ورجع عن هذه المحرمات واستغفر الله وأصبح من أهل الجمع والجماعات ومن أهل ذكر الله، لماذا؟ بالعكس هذا أفضل أن يرجع له، هو الآن شعر بقيمة والدتك وشعر بأن هذه المرأة عظيمة قدمت تضحيات وصبرت عليه صبر ما يصبره، يعني ما تصبره امرأة يمارس زوجها معها مثل هذا السحق والعياذ بالله والكسر والإقصاء والظلم والتعدي والأذية والضرر، ولذلك عرف قيمتها الآن. فأنت يا جمال نصيحتي لك قل لوالدك أنا معك قلبا وقالبا، لأنه واضح أن الوالد حسب ما ذكرت لو يجي يأتي الرفض منك أنت ممكن يرتكب جناية، ممكن بهذه النفسية المندفعة الغضبية، هذه نفس خطيرة هذه، ولكن اجعل الكرة في مثل ما يقولون في ملعب الوالدة، قل الوالدة الآن قل لها ماذا تريد، تأتي بشروط تقول إن أنت أتيت بها أنا ما عندي مشكلة أرجع إليك، وتشهد على هذا وتسجل هذا في المحكمة، إن هو خالف تحاسبه الدولة. بارك الله فيك يا جمال، أمت الله من الجزائر بارك الله فيها، تسأل تقول يعني هل صحيح بأن وجود أحجار النرد وكذلك الأشياء اللي هي تبع الكوتشينة هذه تمنع دخول الملائكة البيت؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للأمور الغيبية لا يجوز للإنسان أن يقول فيها إلا بنص قال الله قال رسوله، أما الأمور العملية التي ليس فيها نص وإنما هي قابلة للاجتهاد والاستنباط فهذه مسألة أخرى. مسائل دخول الملائكة وخروج الملائكة ودخول الشياطين وخروج الشياطين هذه مسألة غيبية لا بد فيها من نص. النصوص التي بين أيدينا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فيه كلب أو صورة، وأما أحجار النرد هذه أو أوراق الكوتشينة هذه فما عندنا نص على أنها تمنع دخول الملائكة البيت، إلا إذا حملت الصور الموجودة على أوراق الكوتشينة على أن هذه صور هي المقصودة بالأحاديث، مع أن بعض العلماء يحمل هذا على ما له ظل، على ما له ظل. ولذلك أختي الفاضلة هذه لا تمنع دخول الملائكة، لماذا؟ لأن ما عندنا نص، ولا يعني عدم دخول الملائكة أنها مباحة، ها انتبه، فليس كل يعني قد يوجد الخمر في البيت لكن ما عندنا نص على أن الملائكة ما تدخل بيتا فيه خمر، ما عندنا نص، فهذه مسائل غيبية بارك الله فيك. هند من السعودية تقول عندي أعاني مشاكل في فقرات الرقبة، تقول ما أستطيع أسجد يعني ولا أقف في الصلاة لأن يأتيني دوار وكذا، تقول يعني أنا أصلي وأنا جالسة ما حكم ذلك؟ هند بارك الله فيك، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، نبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت إذا كنت يعني تقولين إذا قمت ترنحت وطحت خلاص سقط عنك القيام، تنتقلين إلى القعود، تصلين قاعدة على الكرسي أو على الأرض والأرض أفضل، تقولين أنا أستطيع أركع وأنا جالسة لكن السجود لا ما أستطيع لأنه يمكن يغمى علي، خلاص تؤمن إيماء أنت جالسة الله أكبر بعد ما تخلصين الفاتحة وسوء الله أكبر تؤمن براسك وسمع الله لمن حمده، ثم تخفضين أكثر شوي علامة السجود يعني وتصلين الحمد لله. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسع، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، وهذا فضل الله عز وجل الذي كلفنا بما نستطيع. بارك الله فيك يا هند، تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. في حالك؟
عليكم السلام وبركاته.
عندي السؤال الأول بالنسبة لنا نحن طبعا في حالة بنقضوا عند القيام لقضاء أي ركعة سواء واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة بعدين نقول والله أكبر، هل فعلنا هذا صحيح أو لا؟
إيش يا ناجي إيش تقول؟
عند قضاء أي ركعة في الفايتة في المسجد.
طيب.
نقضي عندما ننهض نقول الله أكبر في أي ركعة، في قضاء أي ركعة نقول الله أكبر، الكلام هذا صحيح أو لا؟
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال الثاني، ما حكم الإمام الذي في سجدة الاستراحة جلسة الاستراحة هو يقول الله أكبر وينزل نقطة والمأموم يرجع فوق، ما الحكم؟
إن شاء الله يا ناجي.
السؤال الأخير، هل من لم يدرك أي ركعة هل يدرك أجر الجماعة يحصل يعني أجر الجماعة بالغنى؟
هل من لم يدرك ركعة من الصلاة؟
الشاهد الأخير، الشاهد الأخير قبل ما يسلم الإمام وخشوا مع الجماعة هل يدرك الأجر بتاع الجماعة أم لا؟
إن شاء الله.
بارك الله
فيك. فيك بارك. تفضل ابن نجم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخ. أسأل الزكاة، إذا أنا كنت مسلفة شخص ويسدد لي على أقساط متى أدفع زكاته؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم سيف. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الشيخ من أكثر من 35 سنة صار جماع بيني وبين زوجي ليلة رمضان.
ليلة رمضان ولا نهار رمضان؟
لا نهار رمضان.
في نهار رمضان. طيب.
إيه بس كنت صغير، أنا كان عمري 18 سنة كذا 19 سنة.
نعم.
وصار في زعل بالبيت مشكلة. وفهو يرضيني وكذا وما عرف شلون صار معنا الجماعة.
وانت تعرفين بأن هذا ما يجوز؟
لا والله كنت غريرة يعني عارف انه ما يصير بس انه مو يعني لها الدرجة.
ايه طيب.
وجاري توفى من 20 سنة.
ما كفر؟
لا والله ما كفر.
وانتي؟ وانتي؟
وانا والله العام بستين قمت شهرين
صمت شهرين. ايه
ورجالي عيالي ما قدرت اصوم، ايوا يخلوني قالوا انت تعبانه ما تقدر تصوم من عندنا.
ايه
فانطوا كل واحد 10 مساكين 60 مسكين
اطعموا 60 مسكين. ايه نعم. ان شاء الله.
هل باقي علينا شيء ولا لا؟
ان شاء الله يا مسيف.
الله يجزاك خير. وعندي سؤال ثاني.
تفضلي.
أكون أنا على وضوء
أي
لابس الشرابات وأفسخن بس أحط زيت على رجليني وأرجع البس وأنا على وضوء، ما يكسر وضوء كذا؟ ما عادي أظل أمسح عليها؟
يعني أنت لما تتوضين وتلبسين الشراب
أي
وبعدين تخلعين وتحطين زيت وترجعينها
أي وأنا على وضوء،
ولا بعد ما تمسحين عليها؟
لا أكون ماسحة عليه أنا.
تكوني ماسحة عليه.
بعد بساعة كذا أحط زيت على رجلي.
إن شاء الله يا مسيف.
وأشيل وأنا على وضوء. أشيل ورجعه وأنا على وضوء.
إيه إن شاء الله. أبشر يا مسيف.
الله يجزاه خير.
مرحبا مرحبا. تفضل أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه، الله يحفظكم. يا شيخ، هل يجوز الاحتفاظ بصورة الوالدين لكن يعني من غير تعليقهم يعني في البيت حطيهم محتفظين فيهم في الكبت، هل يجوز؟
إن شاء الله.
زين. وفي عندي بعد شنطة عليها رسمة جمل وحطيتها بعد في الكبت، يعني استخدمها إذا بطلع يعني أو شيء يعني رحلة أو شيء، فهل يجوز يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع الأسئلة عندي الأخت هند من السعودية تقول يعني أنا أقول لزوجي وش رأيك تصير مؤذن مسجد حتى أنه يصير هناك راتب ويساعدنا في حياتنا وشيء منها. تقول هل أنا آثمة؟ أختي هند بارك الله فيك، بالنسبة لي الإمامة والأذان من أشرف الوظائف، من أشرف الوظائف ومن أشرف الرتب الأذان والإمامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والله تعالى قبل ذلك يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. حمل كثير من أهل العلم هذه الآية على المؤذنين، والحمد لله الدولة تعطي مكافآت للأئمة والمؤذنين، وش اللي يمنع؟ ما يمنع، بالعكس زوجك إن شاء الله يحصل دنيا ودين، فإذا صار مؤذن الحمد لله يصير يحافظ على الصلوات الخمس، يحافظ يكون أول الناس يدخل المسجد، يمكن يختم القرآن يعني مرتين ثلاثة بالشهر، لأن عنده فراغ يعني عنده 25 دقيقة بين أذان الفجر والإقامة، وعنده 20 دقيقة بين أذان الظهر والإقامة، والعصر 20 دقيقة، والمغرب 10 دقائق، والعشاء 20 دقيقة، ممكن يختم مرتين ثلاثة بالشهر. وقولي له صحح النية بس، يقول يعني الحمد لله، لو ما عطوه يقول الحمد لله أنا محتسب لله عز وجل، لأنه أصلا ما شرط، هو ما راح يقول لهم إذا ما أذنت إذا ما تعطوني ما أذن، لا هو يروح يسجل، وإذا وافقوا عليه اختبروه وافقوا عليه يصير مؤذن. ترى هذه نعمة من نعم الله، كثير من الناس جاءوا للمساجد أئمة ومؤذنين يبون الدنيا، فأبى الله إلا أن يجعلها للآخر، أبى الله إلا أن تكون للآخر، اللهم بارك. الآن بعضهم حفاظ قرآن، حفظت قرآن، وبعضهم ما شاء الله مؤذنين من أهل الصلاح وأهل ذكر الله، عرف أشياء كثيرة فاتته في حياته، أذكار الصباح يجيبها، أذكار المساء يجيبها، من أول الناس يحضر، الحمد لله. فأنا أيدك وما عليك إثم، أنت بالعكس أنت على أجر وعلى خير، وأنا أكد عليك وقولي له، قولي له حتى الشيخ يقول رح سجل وإن شاء الله يصير مؤذن، والمكافأة اللي تأتي حلال بإذن الله. ناجي من ليبي يقول الشخص الذي إذا قام يقضي الصلاة هل يكبر؟ إذا قام مثلا هل يكبر أم ماذا؟ يا ناجي بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف وضعية المصلي. فإذا كان المصلي أدرك الإمام في الركعتين الأخريين، يعني جاء في الركعة الثالثة، واضح؟ ثم صلى معه الثالثة والرابعة بالنسبة للمسبوق الأولى والثانية، فإذا سلم الإمام يقول الله أكبر ويقوم إلى الركعة الثالثة التي للمسبوق، واضح؟ أما إذا أدرك الإمام في الركعة مثلا الرابعة، أدركه في الركعة الرابعة وجلس مع الإمام وقال الله أكبر حينما جلس للتشهد، فإنه لا يحتاج أن يقول الله أكبر إذا قام. لماذا؟ لأنه أتى بالتكبير بعد رفعه من السجدة وجلوسه للتشهد. فالمسألة تختلف باختلاف الحالة التي عليها المسبوق. فإذا أتى بما يأتي به المصلي في الصلاة العادية فإنه يكبر، مثل ما ذكرت لك أنا، جاء في الركعة الثالثة أدرك ركعتين، لا إذا أراد أن يقوم يقضي بعد السلام الإمام يقول الله أكبر. إذا جاء في الركعة الثانية مثلا أو الركعة الثالثة أو عفوا الرابعة، جاء في الركعة الرابعة، فإنه ما يحتاج أن يأتي بالتكبير مرة ثانية. وطبعا هذا هو القول المحقق، وإلا من أهل العلم من قال يأتي بالتكبير، لكن الذي يظهر القول الأول. ناجي يسأل يقول ما حكم الإمام الذي يكبر في جلسة الاستراحة ويسبقه المأمومون إلى الركعة، يعني إلى القيام، ما حكم ذلك؟ ناجي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لجلسة الاستراحة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يذهب إلى أنها غير مشروعة مطلقا، ومنهم من يذهب إلى أنها سنة مستحبة مطلقا، ومنهم من يذهب إلى أنها سنة إذا احتاج إليها المصلي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس جلسة الاستراحة بعدما أخذه اللحم صلى الله عليه وسلم، فكان يعجن ويقوم، وجلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة جدا يجلسها المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية في الركعة الأولى،
ومن السجدة الثانية في الركعة الثالثة، هذه في الصلاة الرباعية وفي الصلاة الرباعية. أما الصلاة الثنائية والثلاثية الفجر والمغرب فيجلسهما جلسة خفيفة في الركعة بعد رفعه من السجود في الركعة الأولى قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية. الأمر الآخر، من السنة في جلسة الاستراحة لمن رأى بأنها سنة مطلقة أو احتاج إليها أن تكون بمجرد أن يعتدل ثم يقوم، ما يجلس كما يجلس بين السجدتين، هذا خطأ اللي يفعله بعض الأئمة الآن. في ناس يحبون السنة لكن يخطئون في التطبيق، يحبون السنة لكن يخطئون في التطبيق. جلسة الاستراحة يا ناجي إذا قال الله أكبر يقوم مباشرة، فقط يعتدل قليلا ثم يقوم. فيظهر والله أعلم أن إمامكم لما يكبر أثناء جلسة الاستراحة يجلس يبقى، وقد أخطأ بإطالته الجلسة، لأن ما كل من خلفه يجلسون جلسة الاستراحة، فلذلك قاموا، وهذه مسابقة للإمام وفيه إرباك للصلاة. فالإمام هذا قل له إما أن يأتي بالسنة على ما هي عليه إن هو أراد تطبيقها، بحيث أنه يقول هكذا يجلس يقول الله أكبر ويقوم حتى لا يسبقه من خلفه، وإما أن يترك جلسة الاستراحة إذا كانت تسبب مسابقة المأمومين، فإن يتأكد في حقه إذا كان بمثل هذه الصورة أن يترك جلسة الاستراحة ما دام أن من خلفه يسابقه إلى الركعة التي بعدها. ناجي من ليبيا يسأل يقول هل من أدرك يعني الجماعة في التشهد الأخير يأخذ أجر الجماعة؟ ناجي بارك الله فيك، بإجماع أهل العلم أن من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الفضيلة، من أدرك جزء من صلاة الجماعة فقد أدرك فضيلة الجماعة وليست الدرجات، انتبه، وليست الدرجات، فهو يقال صلى الجماعة. بالنسبة للأجر اختلف العلماء على قولين، فمن أهل العلم من قال من أدرك جزءا من الصلاة ولو قبل السلام بلحظة فقد أدرك الجماعة، أدرك أجر الجماعة، له 25 درجة، وعلى الحديث الآخر 27 درجة، واضح؟ القول الثاني قالوا لا، الجماعة تدرك بركعة والركعة تدرك بالركوع، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركوع، فقد أدرك الركوع. ولذلك المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف في هذا قوي، الخلاف في هذا قوي، ولذلك المسلم يحرص على أن يبادر إلى صلاة الجماعة وأن يبادر الصلاة في أول وقتها. أم نجم من الكويت تقول أنا مسلفة واحد يعني مبلغ مالي ويقسط علي هذا المبلغ، تقول كيف أزكي؟ أختي أم نجم بارك الله فيك، بالنسبة للقرض عند الآخرين هل يزكى أم لا؟ قولان عند أهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن الديون هذه لا زكاة فيها مطلقا، قالوا الديون لا زكاة فيها مطلقا، والقول الثاني قالوا الدين ما يمنع الزكاة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الدين ما يمنع الزكاة، لكن ينظر، فإذا كان الدين عند شخص مماطل أو جاحد أو مفلس ما يزكي الإنسان حتى يقبض، وإذا قبض زكى عن سنة واحدة. لماذا؟ لأنه في حكم المعدوم. أما إذا كان الدين على شخص مليء مثل اللي أنت أقرضتيه ويقاصط عفوا يدفع أقساط شهرية لك، نعم تزكين بارك الله فيك، تزكين، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. وزكاته أنك تحسبين المبلغ، مثلا أفترض أعطيتي 1000 دينار كويتي مثلا ويقاصدك كل شهرين 100 دينار، تزكين 1000 دينار سنويا، 1000 دينار هذا كأنها موجودة في حسابك البنكي، كأنها موجودة في الحساب في الوديعة، تزكينها بارك الله فيك. ولا تنسين من أقرض مسلما فله أجر، قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة. ولو أنت رحت وأقرضت هذا الرجل مرة ثانية ورد لك، يصير كأنك تصدقت ب1000 دينار، كأنك تصدقت ب1000 دينار، لك أجر صدقة 1000 دينار، وفلوسك عندك ودراهمك عندك ودنانيرك عندك بارك الله فيك. أم سيف من السعودية تقول يعني من حصل جماع بيني وبين زوجي من أكثر من 35 سنة في نهار رمضان، تقول أنا كنت صغيرة، تقول الحمد لله أنا صمت شهرين متتابعين، زوجي توفي، تقول عياله قاموا وأطعموا 60 مسكينا. تقول يعني هل هذا الفعل صحيح؟ أم سيف بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له. الجواب نعم، أحسنت حينما قمت بالكفارة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل الذي جامع في نهار رمضان، هو يعلم بأن هذا ما يجوز لكن ما يعلم عن الكفارة، فأوجبها النبي عليه الصلاة والسلام عليه. قال اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. وبالنسبة لزوجك ما دام الأولاد قاموا فأطعموا عنه 60 مسكينا، الحمد لله أدوا الواجب الذي اشتغلت ذمته به، ذمة زوجك انتقل إلى الله وهو مشغول بهذا الواجب. الآن ما دام العيال قاموا وأخرجوا الكفارة إطعام 60 مسكينا، برئت ذمة زوجك بإذن الله. نحن ما نعلم، لكن نقول هذه الأحكام الشرعية اللي أمامنا تبرأ الذمة إذا الإنسان يعني كفر أخرج الكفارة. أم سيف تقول يعني أنا أكون مثلا على وضوء ماسحة على الجورب وبعدين أخلع الجورب علشان أني أدهن أرجولي وبعدين أعيد الجوارب على ما كانت عليه ألبسها مرة ثانية، تقول يعني هل هذا صحيح؟ أم سيف الجواب نعم، إذا كان الإنسان مثلا لبس جوربا ومسح عليه وكان على طهارة ومسح عليه ثم خلع علشان يحط مثلا كريمات زيوت مثلا مثل ما ذكرت أنت الشيء اللي أو علاج مثلا ورجع الجوارب، يجوز يصلي في مثل هذه الحالة، يصلي في مثل هذا. لكن إذا جيتي إذا أحدثتي بعد ذلك بنوم بأي شيء وجيت تتوضين، لازم تخلعين عشان تلبسين علشان تلبسين الجوارب من جديد على طهارة كاملة، فتتوضئين من جديد مع غسل القدمين. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن حكم الاحتفاظ بصورة الوالدين، تقول عندي في الكبت محطوطة، هل يجوز؟ أم محمد بارك الله فيك، هذه المسألة راجعة إلى مسألة التصوير الفوتوغرافي، هذه يسمونها في التصوير الفوتوغرافي، هل هو جائز أم لا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول بالمنع، وحملوا كل أحاديث النهي عن التصوير والوعيد الشديد على مثل هذه الصور وغيرها، قالوا هذا يشملها. والقول الثاني قالوا بالجواز مطلقا، قالوا لأن هذه الصور هي حبس للظل وليست هي المعنية بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا هذا مجرد حبس، كأن كشخص وقف أمام مرآة وأوقف صورته مثلا أو توقفت الصورة أو نظر في الماء أو شيء من هذا القبيل، قالوا حبس للظل، حبس للظل. القول الثالث قالوا يجوز للحاجة، يعني إذا احتاج الإنسان إليها، لأن وهذا أغلب الذين يقولون هذا القول هم الذين يؤيدون القول الأول، لأنهم يقولون الضرورات تبيح المحظورات. اللي يظهر لي يا أختي الفاضلة بأن الصور الفوتوغرافية هذه الموجودة هي ليست المعنية بأحاديث الوعيد، ليست هي المعنية، ولذلك الإنسان إذا كان عنده صورة لوالديه مثلا ومحتفظ فيها في الكبت أو في الأدراج أو في كذا، يظهر لي ما في بأس، مع أن الأصل أن الإنسان لا يكون اهتمامه بجمع الصور والانشغال بهذا، وإنما يهتم بالأشياء اللي تنفع الوالدين. ما الأشياء اللي تنفع الوالدين؟ لأن صلة بر الوالدين ما ينقطع على أي حال، الوالدين برهم حتى بعد الوفاة، ولذلك الإنسان يشتغل بالدعاء لهم، بالاستغفار عنهم لهم، بالصدقة عنهم، بصلة الرحم التي ما توصل إلا بهم، بإكرام صديقهما مثلا، وهكذا. بارك الله فيك، تفضلي يا أمة الله. أمة الله من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا أختي أمة الله، اخفض التلفزيون على الآخر وكلميني من الهاتف، لا تكلميني من التلفزيون.
أيوة يا شيخ، أختي توفت قبل شهر وكانت وهي بخير رحمة الله عليها، كانت إذا مرضت تعالج نفسها بنفسها، وكان زوجها يقول لها إذا كانت تريد تطلع سنة عندنا عند أمي تدبر نفسها وتطلع، حتى ان بنتها يعني بنتها كانت تتعب عليها لانكم فيها اللوز، بعدين تكفلت هي وعملت عملية اللوز لبنتها.
عملت عملية اللوز لبنتها؟
ايوه يعني
هي طبيبة هي؟
كان معها جنيه، لا انما كان معها هكذا مبلغ الكل، وتكفلت بالعملية هي، يعني هي من تكفلت بالعملية، هي من دفعت الفلوس.
ها تكفلت يعني زين هي.
ايوه تكفلت بالعملية، وكان معها ذهب، من ضمن هذا الذهب ثلث ذهب. تمام، بيكلمت زوجها ان هي باعت من اجل الناس تعالج، لان كانت تابخة تطلع تعالج هنا عندنا في اليمن في صنعاء.
ايوه
كانت تطلع تعالج وبعدها يعني قالت لزوجها انها باعته. تمام، انها باعت الذهب على اساس انها تطلع تعالج وعالج بنتها والكل.
اي
وبعدها وضعته اخذت هذا السلف وضعته مع ناس استثمروه لها.
أيه.
وقالت لامي قبل ما تموت بايام، يعني قالت لامي يوم هذا كسلت يعني هذا الذي الفلوس اللي استثمرتها انا ما عاد اديها لحد ولا عاد اذكرها لحد، حتى زوجها يعني اخذت الموضوع من زوجها. قالت ولا عاد اذكر لحد هذاك يا امي، حقي حق حجتي. يعني هي الدنيا ما حد يرجع ينفعني بحاجه. هل الان يعتبر هذا المبلغ الذي حطته في الاستثمار يعني حجة لها والباقي صدقة جارية لها، أو يعتبر يعني يكون خاص بالورثة؟
والآن هي تركت يعني مال، وكم تركت أولاد؟
الآن هي معها ثلاث، يعني هي أختي ماتت على أولاده.
ها؟
هي نزفت بعد، هي ماتت على أولاده، الآن معها خمسة، مع ثلاث بنات وولدين.
أي وزوجها عايش؟ ها؟
زوجها عايش.
أنت الآن أختي الفاضلة أنت تسألين تقول إن هذا المال اللي استثمرته الآن، تقول هي قالت حجولي منها،
هي استثمرته على أساس حتى ما كلمت زوجها أنها استثمرته، لأن كانت على أساس أنها حجة لها،
حجة.
ما كلمت إلا أمي بس. قالت يا أمي هذاك المبلغ هذاك يا أمي حتى لي لا غير، أنا أستي حجة. فإحنا بنسأل الآن هل المبلغ الذي هي استثمرته
إيه؟
يكون حتى لها والباقي صدقة جارية، أو يكون خاص بالورثة وبس؟
إن شاء الله أبشري يا أمة الله.
هذا سؤال. أبقى سؤال ثاني يا
شيخ. يلا تفضل.
لما ماتت أختي الله يرحمها، أمي تجلس تتألم وتلوم نفسها لأن أختي ولدت مغرب وبعدها نزفت، والمولدة التي ولدت أبقها إبر حق النزيف لكن ما فيش فائدة، وكان هذا الوقت وقت صلاة المغرب والكل في الجامعة بيصلي، يعني ما أسافوها لو قد قطعة أنا مسافرة قد يعني ماتت، وأمي جالسة متألمة ومتحسفة للآن وتقول لو كنت فعلت كذا، لو أنا دارنا أخذتها أحسن مستشفى، وأيضا الناس يكلموها يقولوا لها ليش ما كانت تأخذينها مستشفى، ليش ما عملتي لها عملية، ليش ما عملتي لما مات أمي تتواكل أكثر وأكثر، مع أنها ما شاء الله تبارك الله متحمد الله عز وجل، ولما يعني الحمد لله عز وجل لما أخذوها أنهم عشان يقبروها كانت تصلي هكذا ساعة وتدعي الله أن الله يثبتها بالقول الثابت، وتدعي لها في كل صلاة وتدعي لها الله عز وجل، وتدعي تبدأ تحمد الله عز وجل وتشكره وتصلي على النبي، وتدعي لنفسها وتدعي لأمها وأبوها، وبعدها تدعي لأختي أدعية من ضمنها تقول اللهم حرم تسد بنتي على النار والدود، وكل دعاء تدعي ثلاث مرات وتقول اللهم اجعل قبر بنتي روضة في رياض الجنة، ويعني اللهم احشرها مع الأنبياء والشهداء.
طيب.
وزوجها نفسه يذكرها دائما ويدعي لها بالخير ودائما يبكي عليها لأنها كانت ما شاء الله تعينها على طاعة أمه وأبوه.
إن شاء الله.
تقول زوجي كذا يعني تعينها على طاعة أمه وأبوه.
أبشر أبشري أبشر الله يرحمها. تفضل أبو ياسين.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلفني الأخ رابع أحب أن أطرح عليك سؤالين إن شاء الله.
تفضل يا أخي.
قال الأخ يقول لبست الخفين أو الجواربين على طهارة، وعندما انتقض الوضوء ما هو الأفضل، خلع الجوارب وغسل الساقين أم المسح عليهما؟ وإن كان المسح عليهما فما هي الكيفية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كان الإمام يؤم الناس لا يتقن القراءة وخاصة السور يعني بعد الفاتحة، هل صلاتنا صحيح؟
لا يحسن قراءة الفاتحة؟
لا، القراءة يقرأ الفاتحة ولكن في السور يغلط، يعني الفتحة يعملها ضمة أو الكسرة وكذلك، يعني لا يدخل القراءة في السور
إن شاء الله.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
حياك الله يا أبو ياسر. طيب أم محمد من أبو ظبي تسأل، تقول أنا عندي يعني شنطة عليها صورة جمل وأيضا حاطتها في الكبت، تقول أحيانا استعملها في الرحلة. أختي أم محمد بارك الله فيك، الجواب على سؤالك كما هو الجواب على يعني كما يعني هو الجواب السابق، لكن طبعا بالنسبة للمجسمات هذه أشد من الصور الفوتوغرافية، ولذلك العلماء جماهير أهل العلم نصوا على حرمة ما له ظل من التماثيل والصور ما له ظل، ولذلك يعني أنصحك إذا كان مجسم يعني تزيلينه أو تطمسينه مثلا خروجا من الخلاف الذي ذكره العلماء. أمت الله من اليمن ذكرت طبعا قصة أختها التي توفيت قبل شهر، وذكرت بأن يعني هي عندها مبالغ مالية تعالج نفسها وتعالج عالجت ابنها ودفعت تكاليف العملية أو ابنتها ما أدري، لكن عموما تقول عندها ذهب وعندها مبلغ وضعته في استثمار، وقالت لوالدتها ما أحد يعلم عن هذا المبلغ، لا زوجي ولا أحد، أريد صدقة جاري وأريد أن أحج بهذا المبلغ. تقول يعني ما حكم هذا المبلغ الآن، هل هو يصرف صدقة جارية؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، رحم الله أختك وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. بالنسبة للمبلغ الذي تركته أختك سواء كان ذهبا في يدها أو في خزانتها أو ثيابا أو مالا مستثمرا عند شخص أو في مصرف، هذا كله ترك يجمع ثم يخرج منه الثلث، الثلث يحج لها من هذا الثلث ويتصدق عنها من هذا الثلث. فأفترض لو أن الذهب مع المبلغ الاستثماري هذا بلغ مثلا 100,000، تخرجون الثلث من 100,000 مثلا، أضرب مثال أنا فقط، تخرجون الثلث وتحجون لها من هذا الثلث وتتصدقون عنها من هذا الثلث. بارك الله فيك. أمة الله تقول بأن أختي توفيت في النفاس وكان في وقت صلاة المغرب وأصيبت بنزيف، والوالدة تقول يعني ما زالت تلوم نفسها وتقول لو أني فعلت كذا لو أني كذا، تقول الناس أيضا يزيدونها من حيث الملامة وكذا وشيء من هذا القبيل، وذكرت بأن يعني أختها ولله الحمد صالحة وتدعو الله عز وجل دائما، وذكرت أن والدتها أيضا امرأة صالحة وتدعو الله سبحانه وتعالى. أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم وغفر الله لأختكم، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلب والدتك الصبر وأن يثبتها. الأمر الثاني، بشر الوالدة بأن أختك هذه ولله الحمد يصدق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة تموت بجمع يعني في النفاس، ابنها هذا يجرها بسرره إلى الجنة، يجرها بسرره إلى الجنة، ولذلك هذه علامة من علامات حسن الخاتمة، وهذا إن شاء الله سبب من أسباب دخولها الجنة، وعدها كثير من أهل العلم من الشهداء، قالوا الشهيد أيضا المرأة تموت بجمع، المرأة تموت في النفاس وابنها هذا الذي نزل يجرها بسرره إلى الجنة. وجاء في بعض الآثار أن هذا الابن يدور على أبواب الجنة ليدخل والديه الجنة، أو ليدخل والدته الجنة. فالحمد لله، قولي لأمك بأن أختك إن شاء الله صلى الله تعالى أن يكتبها مع الشهداء على خير وحسن خاتمة. وأختك لو ما ماتت بالنفاس ماتت بغيره، لماذا؟ لأن الله تعالى قال لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله لو ودوها في نفس اللحظة المستشفى ماتت، لماذا؟ لأن هذا أجله. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلذلك أقول للوالدة أختك على خير وختم لها بخير إن شاء الله، نرجو الله تعالى ذلك، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، إن شاء الله هي محسنة وما دام أنها ماتت مثل هذا على خير. الأمر الآخر، قولي للوالدة واضح أن والدتك امرأة صالحة، تجتنب قول لو، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل. قال العلماء وتضبط قدر الله وما شاء فعل. ما ينبغي لها تقول والله لو أني وديتها ولو أني ما رحت كذا، ما يصلح هذا. هذا لو تفتح عمل الشيطان وتذهب بالأجر والثواب، لأن الإنسان يفتح باب للشيطان ويبدأ يدخل عليه الشيطان، وربما والعياذ بالله أذهب عنه الأجر. الأمر الآخر، ينبغي للناس أن يتقوا الله وأن لا يعني يزيدوا أهل المصاب بمثل هذا الكلام الذي والعياذ بالله يزيد من الحزن ويزيد من الألم. على الناس أن يتقوا الله وأن يكونوا عقلاء. كيف الآن يأتون للوالد وليش ما عملت كذا ولماذا؟ خلاص أمر الله نفذ، ما يغني حذر من قدر. إذا نزل القدر ضاق البصر، خلاص هذا وقت، هذا أجلها. قلت لك على الناس أن يقولوا مثل هذا الكلام، يقولون قدر الله ما شاء فعل. يا أم فلان لا تقولين لو، خلاص أنت هذا أمر الله عز وجل، هذا أمر الله عز وجل. للأسف بعض الناس الآن إذا زاروا المصاب يزيدونه هما وغما، نعوذ بالله، صلى الله العافية والسلام. التعزية ما هي؟ التعزية يقول العلماء هي التسلية، يعني المصاب تسليه، تقول له كلام تحاول أن تطفئ جمرة الحزن، تقول له كلام يبرد عليه حرارة المصيبة، هذا المعنى. أو تروح تزيد ناره والعياذ بالله وتزيد حزنه. فقول الوالدة الحمد لله، الوالدة حتى هي ما أنت ذكرتي والدتك امرأة صالحة، تقول للناس لا تقولون هذا الكلام، هذا كلام ما يجوز، والدتك تقول لهم لا تقولون هذا الكلام، هذا أمر الله عز وجل، هذا أمر الله. وبعدين من الذي يخلد في هذه الدنيا؟ إذا أراد الإنسان أن يتسلى بمصيبته فليتذكر مصيبته بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم مصيبة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من يموت للإنسان الفرط هذا، يعني إذا مات للإنسان طفل صغير سيلقاه أمامه في الجنة، يلقاه أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النساء وذكر الصحابة بأن من مات له ولدان كن له ستر من النار، ذكر ثلاثة ثم ذكر اثنين. فلما قال الصحابة أو الصحابي طيب يا رسول الله إذا لم يكن للإنسان فرط، ما عند أحد مات من عياله، قال أنا فرطكم، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني مصيبتكم في وفاتي أعظم المصائب، أعظم من موت الأولاد، أنا فرطكم، يقول عليه الصلاة والسلام، أنا اللي أتقدمكم. لما يعني تتسلون بهذه المصيبة، اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول كلفني أخ بالسؤال عن المسح على الخفين، يقول إذا انتقضت الطهارة، يقول هل الأفضل إني أخلع لأغسل القدمين، يعني أتوضأ وضوء كامل مع غسل القدمين، أم الأفضل إني أمسح؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، المسح على الخفين رخصة ترخص الله بها على عباده، فاقبلوا رخصة الله، فالله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي وأتم الهدي، ما كان ينزع الخف ليغسل القدمين، وما كان يلبس لأجل أن يمسح، وإنما إذا كانت القدمان مغطاتين مسح عليهما إذا لبسهما على طهارة، فما يعني ينزع ليغسل مثل صاحبك. فقل له الأفضل والأكمل والأحسن، وهو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يمسح عليهما مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة، وما دام أنه مقيم المسافر 3 أيام بلياليهن. وبالنسبة للمسح، أن يأخذ الماء بيده هكذا ويمسح من أطراف الأصابع، من ظاهر القدم وليس من باطن القدم، مسح باطن القدمين محدث، يمسح ظاهر الخف، ظاهر الجورب هكذا حتى يشرع في الساق، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث. يعني مثلا هو توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الجوربين، صلى الفجر، ذهب إلى الدوام في 11:00 أحدث مثلا، 11:00 ظهرا توضأ، هذا المسح أول مسحة ينتهي المسح الساعة 12 من اليوم الثاني، من اليوم الثاني، ويبطل المسح طبعا بانتهاء الوقت وأيضا بالجنابة. بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يقول: عندنا إمام يؤم الناس لا يحسن يعني القراءة فيما زاد عن الفاتحة، يقول يرفع المنصوب وينصب المرفوع، يقول ما حكم الصلاة خلفه؟ يا أبا ياسين، أولا بالنسبة للإمامة رتبة سنية و يعني أمر عظيم، ولذلك لا يتقدم ولا يستشرف للإمامة إلا من تأهل لها، بحيث لديه يعني القدرة على الإمامة، عنده معرفة أحكام الصلاة، أحكام سجود السهو، أيضا يكون قارئ، أن يكون قارئ، إلا إذا كان يعني الأمر في غير المسجد، أو مثلا شخص تقدم ليصلي فصلى أناس مثلا ولم يكن يعلم بهم، فنعم هذه المسألة تختلف. لكن أن يتقدم للإمامة شخص ما يحسن القراءة هذا غلط، هذا غلط. الناس ما يرضون إمام يلحن في الصلاة، ما يرضون، ما يرضون. ولذلك لا يعني للأسف بعض الناس لديه شجاعة وجسارة على الإمام وهو يعلم بأنه غير قادر، يعني غير مؤهل للإمام، ولا يحسن القراءة كما يحسنها الآخرين. الأمر الآخر بالنسبة للفاتحة، إذا سلمت، سلمت الصلاة، إذا سلمت الفاتحة من اللحن الجلي سلمت الصلاة. أما إذا لم تسلم من اللحن الخفي لا هي ولا ما زاد عن الفاتحة، فالصلاة مقبولة إن شاء الله إذا توفرت شروطها ويعني أتى بها، لكنها مكروهة في حق الإمام، يكره له، يكره له أن يتقدم الناس، فأخبره بهذا. بارك الله فيك ورضي عنك. طيب انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.